بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقبولا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة قاف، وقد تحدثنا في اللقاءين السابقين عن تفسير الآيات إلى الآية 29، فنبدأ بإذن الله تعالى في الآية التي بعدها أو في الآيات التي بعدها، نكمل تفسير هذه السورة الكريمة. فنقرأ الآيات كما اعتدنا ثم نقوم بتفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هذه الآيات يخبر سبحانه وتعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، هذا القول هو من قول الله تبارك وتعالى. يوم نقول أي قول ربنا تبارك وتعالى لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك أنه وعدها أنه سيملأها أو أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين. فإذا وعد الله عز وجل جهنم أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد. فإننا كما نعلم أن الله عز وجل كتب على فريق من الناس الذين كفروا وكذبوا وأشركوا بالله تبارك وتعالى، كتب عليهم دخول جهنم أو الخلود في جهنم، فهو يلقى فيها هذا الكافر وهذا المعاند وهذا الذي استحق عليه العذاب. وجهنم تخاطب ربها فتقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدوني، يعني كل ما يلقى فيها أحد تطلب المزيد من الله تبارك وتعالى. هذا هو الظاهر من سياق الآية والذي تدل عليه الأحاديث. أن جهنم كلما وضع فيها وألقي فيها أحد طلبت من ربها المزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال الإمام البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية حديثا متصلا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، يعني يلقى الناس في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط، يضع الله عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم. والحديث الآخر عند الإمام البخاري رحمه الله يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب عز وجل قدمه عليها فتقول قط قط، يعني لا تكتفي ولا تسكت ولا تسكن حتى يضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. وأيضا حديث آخر عند البخاري رحمه الله عن أبي هريرة بسنده المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. يعني النار بتقول للجنة كأنها تقول لها أنا أخذت نصيب الأسد، أخذت أكبر نصيب، فأوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. الناس المتكبرين والمتجبرين في الأرض كانوا من نصيبي. وقالت الجنة، كأن الجنة زعلانة يعني: ومالي أو مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم أو وسقطهم. يعني النار تقول يدخلني المتكبرون والمتجبرون، فكأنها تفتخر على الجنة، فالجنة تعترض وتقول: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. يعني الجنة لا تغضب، لا تعترض، قال لها تبارك وتعالى: أنت جنتي أو أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار، عشان النار لا تتفاخر على الجنة بمن يدخل فيها، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. يبقى الجنة رحمة، فيرحم الله عز وجل بها عباده المؤمنين الذين يدخلونها، والنار عذاب يعذب الله عز وجل بها من يشاء من عباده المذنبين المجرمين المتكبرين. قال: ولكل واحدة منكم ملؤها، يعني كل واحدة ستملأ، في سواء كانت من الجنة أو إيه أو من النار. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، النار لا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ. ويزوى بعضها إلى بعض، يعني يجمع بعضها إلى بعض أو يقرب بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من خلقه أحدا، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، عشان ما حدش يقول هل هؤلاء كلهم مستحقون للعذاب، جهنم هتتملي، يعني الكفار كتير، المشركين كتير، المعاندين كتير. ها، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. قال: وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا يستحقون النعيم ويستحقون دخول الجنة. طيب، هذا الحديث كما قلنا في البخاري من حديث أبي هريرة. هناك حديث آخر قال الإمام مسلم في صحيحه بسنده حدثنا عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما أو فقضي بينهما فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها أو ملؤها. طيب هذه إذن الأحاديث التي وردت أو بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير هذه الآية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ثم بعد ذلك قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال قتادة وأبو مالك والسدي أزلفت أي أدنيت وقربت من المتقين. أزلفت أدنيت وقربت من المتقين غير بعيد وذلك يوم القيامة لأن الناس يستبعدون يوم القيامة. تقول له إذا جاء يوم القيامة يقول لك إحنا فين ويوم القيامة فين. فختم الله الآية بقوله غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وهو يوم القيامة وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة لا يتشكك في ذلك مؤمن ولا يتردد في ذلك عاقل لأنه واقع لا محالة وكل ما هو آت آت كل ما هو آت آت. هذا ما توعدون لكل أواب أي رجاع. كلمة أواب أي رجاع يعني من يستحق الجنة من الذي وعد بالجنة من الذي أخذ الوعد من الله عز وجل بهذه الجنة. كل أواب من هو الأواب الرجاع التائب المقلع رجاع تائب مقلع عن الذنوب. وقلنا هذه الصيغة تكون صيغة مبالغة فإنه كثير الفعل كثير الرجوع كثير التوبة كثير الإقلاع عن الذنب. يعني ما يقولكش فلان ده تائب أو فلان هذا تاب تاب يعني كأنه فعل ذنبا مرة واحدة في حياته ثم تاب خلاص خلصت على كده لا لكنه تواب أو أواب يعني كثير التوبة وكثير الرجوع وكثير العمل وكثير الإقلاع عن الذنب. كلما أذنب ذنبا أحدث له إيه توبة كما يقول أهل العلم. حفيظ أي يحفظ العهد فلا ينقضه وينكثه. لكل أواب حفيظ أي يحفظ العهد يعني عنده أمانة عنده صدق في وعده وفي عهده يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه. وقال عبيد بن عمير رحمه الله الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله عز وجل. يعني كأن عبيد سئل من هو الأواب الحفيظ فأجاب الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله عز وجل. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس أكثر من كم 70 مرة في المجلس وفي اليوم وفي رواية 100 وكان يتوب إلى الله ويستغفر أيضا في روايات في اليوم أكثر من 70 أو أكثر من 100 مرة. إذن كل هذه الروايات تدل على أن قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار يكثر من التوبة. طب إيه الذنب الذي عمله حتى يستغفر ما هو الذنب الذي فعله صلى الله عليه وسلم. لا يشترط أن يكون أذنب صلى الله عليه وسلم لا يذنب إنه معصوم أن يذنب أو أن يعصي ربه تبارك وتعالى. الله عصمه ولكن يستغفر مع ذلك, يستغفر مع ذلك, يتوب مع ذلك, يكثر من الاستغفار صلى الله عليه وسلم, ويعلم أصحابه ذلك ويعلم أمته ذلك حتى يتوبوا ويستغفروا. فلذلك قال عبيد: الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله عز وجل. احنا بقى كم مجلس بنستغفر فيه, كم مجلس من مجالسنا نستغفر فيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإن الإنسان إذا جلس مجلسا على الأقل, على الأقل إن قام من المجلس أو إن أراد الانصراف من المجلس استغفر الله, ذكر الله واستغفر ربه, ده على الأقل. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, هذا على الأقل. ده إن لم يكن يستغفر في جلوسه في المجلس استغفارا كثيرا حتى يكون أوابا حفيظا. ثم قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب, أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله, خاف الله في سره فيما يفعله بينه وبين نفسه, فيما يفعله ولا يطلع عليه الناس, السر الذي يكون بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا من, إلا الله, لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا الذي خشي الرحمن بالغيب يعني خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله, كقوله, مثال هذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, جلس مع نفسه بينه وبين ربه فذكر الله خاليا, تذكر الله, تذكر عظمة الله, تذكر عقاب الله, تذكر أخذ الله عز وجل لعباده وأنه أخذ شديد, أخذ أليم, تذكر ذلك كله مع نفسه ففاضت عيناه, دمعت عيناه. الدمعتين دول هنسميهم ايه؟ خشية, خشية من الله عز وجل. هذا هو الذي يخشى الرحمن بالغيب, لكن مش بيبكي أمام الناس ولا يبكي أمام الجمهور ولا يبكي في الصلاة ويجهر ببكائه حتى يعلم الناس أنه بكاء, إنما بينه وبين الله حتى يكون هذا العمل صادقا فيه خالصا لوجه الله عز وجل, ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وجاء بقلب منيب, أي ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. هذا معنى قوله وجاء بقلب منيب, يعني جاء يوم القيامة أو لقي الله يوم القيامة. لكن الإنسان مش هينفع يغير قلبه ويجيء هو بقلب من عندي, لا, إنما إذا كان في الدنيا خاضعا خاشعا ذليلا لله عز وجل منيبا إليه فإنه سيأتي يوم القيامة على إيه؟ على هذا الحال. وجاء بقلب منيب, أي لقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. أدخلوها الجنة, نسأل الله أن نكون من أهلها. أدخلوها, كأن الله عز وجل يفتح لهم ويأمرهم بالدخول. أدخلوها أي الجنة بسلام. قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله. يبقى هم سلموا من عذاب الله, لما واحد يتقال له ادخل الجنة يبقى في عذاب, خلاص رفع عنه العذاب, رفع عنه العقاب, فسيدخل إلى الجنة. ادخلوها بسلام, هذا الذي سيدخل بسلام سلمه الله من العذاب, وكذلك الملائكة سلمت عليه عند دخوله, فهو في سلام مع الله وفي سلام مع ملائكته. ذلك يوم الخلود, أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا. لأنه في ناس بتسأل ماذا بعد الجنة, أنتوا عمالين تقولوا الجنة, آمن واعمل الصالحات وكن مع الله في حياتك وفي نهاية المطاف ستدخل الجنة, طب ايه بعد الجنة؟ لا يوجد شيء بعد الجنة, هذا أقصى هدف يصل إليه الإنسان, غاية الإنسان في الدنيا في كل ما يفعل أن يصل إلى هذا السمو العظيم وهو إيه؟ الجنة. فإذا دخل المؤمنون الجنة فلا يموتون أبدا, خلاص ما فيش موت مرة أخرى، وإنما سيكون خلود وبقاء، فيدخلون الجنة فلا يموتون أبدا ولا يضعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا. فالجنة ليس فيها مرض، ليس فيها وجع، ليس فيها آلام، ليس فيها موت، إنما خلود، ولا يبغون عنها حولا، لا يبغون بديلا. ما فيش حد في الجنة حيقول يا رب عايز حاجة أحسن، أريد جنة أخرى أحسن من التي أنا فيها. لا، الجنة لا شيء أفضل ولا أحسن ولا أروع منها لعباد الله المؤمنين الذين يدخلونها. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، هذه الجنة لهم لهؤلاء المؤمنين ما يشاءون فيها، أي مهما اختاروا وجدوا، كل شيء اخترته وجدته، كل شيء تمنيته وجدته. ولذلك لما بيجي واحد قاعد عمال يتصور أنواع من الطعام وأنواع من الأمور المباحة، أنواع من المشتهيات في الدنيا، ونلاقي إحنا مش عارفين نحقق له الكلام ده، نقول له فين؟ في الجنة إن شاء الله. إذا أردت أن تتمنى هذه الأمور أو أردت أن تحقق كل شيء في الدنيا، فنقول لا، قد لا تستطيع أن تحقق كل شيء في الدنيا، لأنه لا يستطيع أحد أن يحقق كل ما يريد في الدنيا، حتى لو كان أعطي ما لم يعطه غيره من الغنى والبسط في المعيشة والسعة في المال والولد والرزق، فإنه له آمال وطموحات. أنت لو عملت لقاء مع واحد من الأغنياء، واحد من أصحاب الأموال، واحد من اللي عملوا حاجات كتير في حياتهم، وقلت له هل حققت كل ما تريد؟ مستحيل يقول لك نعم، مستحيل، هيقول لك لسه عندي آمال أخرى. حتى لو قلت له امتلك العالم بما فيه، اشتري العالم كله، هيقول لك برضه لسه عندي ايه؟ آمال أخرى. صحيح؟ فالإنسان دائما في الدنيا يحتاج إلى الزيادة، أما في الجنة فإذا اختار شيئا وجده، وإذا تمنى شيئا وجده، ولا يتمنى أفضل ولا أحسن إيه من ذلك. لهم ما يشاءون فيها، أي من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. فالإنسان يحب أن ينوع في أصناف الملذات والشهوات وما يشتهيه أو ما تشتهيه الأنفس، يحب ذلك في نفسه وفي فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. ثم قال تعالى ولدينا مزيد، ده مش بس إيه كل ما تشتهيه الأنفس، لهم ما يشاءون فيها، مش كل شيء كمان سيأخذونه فقط، لا، ولدينا أيضا إيه مزيد، مزيد على ما يطلبونه. يعني أنت بتطلب الطلب وتجد عليه مزيد. لذلك بعض الناس في الدنيا بيستخدم الدعابات دي، يقول لك مثلا عايز كوباية مية أشرب، فتجيب له مية وتجيب له معاه كوباية عصير، يقول لك إحنا قاعدين في الجنة مية وعصير، يعني كنت عايز مية بس. يستخدمون هذه حقيقة ليست دعابة، لأنه في الجنة يطلب شيئا من الله فيعطى هذا الشيء ويعطى الإيه مزيد عليه. طب المزيد ده إيه؟ لم أطلبه. طيب قال تعالى ولدينا مزيد، مثلها مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالذين عملوا الصالحات أحسنوا في الدنيا، الذين قدموا الإحسان لأنفسهم ثم قدموا الإحسان للناس ثم نفعوا أنفسهم ونفعوا الناس جميعا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سيأخذون زيادة على ما أحسنوا. وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم. كأن الإنسان في الجنة، الإنسان المسلم المؤمن في الجنة، كأنه يطلب من الله كل شيء، ويستحي أن يطلب من الله أن ينظر إيه؟ إليه، يستحي أن يفعل ذلك. فإذا طلب من الله شيئا أعطاه الله هذا الشيء، ثم أعطاه المزيد، وهو إيه؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وفي حاجة أحسن من كده؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد أي شيء أفضل من هذا ولا أحسن من هذا، أن ينظر العبد المؤمن إلى وجه الله عز وجل. ولذلك نحن ندعو في دعائنا ونقول اللهم ارزقنا إيه؟ لذة النظر إلى وجهك الكريم. لذة دي في حد ذاتها لذة، لا تعدلها لذة، مهما تلذذت من الأطايب والنعم والمشتهيات وتنوعت عليك أنواع الملاذ كلها، فإنك إذا نظرت إلى وجه الله الكريم لا تجد لذة بعد ذلك. أفضل شيء، وهذا كما قلنا ما ثبت في صحيح مسلم أنهم يعطون الزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. طيب نقرأ الآيات التي بعدها. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. في هذه الآيات الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن. فكم أهلك الله عز وجل قبل هؤلاء المنكرين؟ كأن الله يسأل سؤالا، أو تأتي الآية بمعنى الإخبار، فإن الله أهلك من القرون قبلهم كثير. أنتم يا كفار مكة، يا كفار قريش، يا من كذبتم وأنكرتم البعث وأنكرتم قدرة الله عز وجل على الخلق وعلى البعث بعد الموت، أنكرتم كل ذلك، فإن الله قد أهلك قبلكم من الإيه؟ من المكذبين والمنكرين، أهلك الكثير. فهل لكم عبرة وعظة في من هلك قبل ذلك؟ وشوف سياق الآيات، في أين جاءت هذه الآية؟ جاءت بعد ما انتهينا من 35 آية أو من 34 آية من سورة قاف. كل الآيات التي جاءت من أول السورة فيها إخبار للبعث بعد الموت، إخبار لقدرة الله عز وجل فيما خلقه في الدنيا من الأرض والسماوات والجبال، ثم إخباره عن الأمم السابقة، ثم إخباره عن الجنة والنار والتفاصيل، من سيدخل الجنة ماذا سيجد فيها، ومن سيدخل النار ماذا سيجد فيها. فبيقول لك بعد كل ده اوعى تكون من هؤلاء المنكرين المكذبين الذين كذبوا بالبعث بعد الموت وشككوا في قدرة الله عز وجل. فكم أهلك الله عز وجل قبلهم من القرون، فلم يتعظوا هؤلاء المشركين والمنكرين، لم يتعظوا بما حدث للأمم السابقة. فكم أهلكنا معناها أي قبل هؤلاء المنكرين من قرن هم أشد منهم بطشا، أي كانوا أكثر منهم وأشد قوة. يعني مش المسألة كمان أن الناس اللي هلكت كانت متساوية بكم، لا، إنما كانوا أشد منكم بطشا، يعني أكثر منهم في العدد والعدة وأشد قوة، عندهم القوة الجسمانية، قوة التحمل وقوة الصبر، وعندهم قوة أعطاهم الله عز وجل إياها، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني عملوا في الأرض أكثر مما عملتم، صنعوا أمورا عجيبة، أمورا أنتم إذا رأيتموها تعجبتم وقلتم لا نستطيع أن نصنع مثل ما صنعوه، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فلا تغتر بقوتك، ما تقولش ده احنا اللي عملنا وسوينا، ده احنا نستطيع أن نغير الدنيا، نستطيع أن نغير الأرض، نغير معالمها، نغير فيها كل شيء. فإن من كان قبلكم قد قالوا ذلك، ولكن أهلكهم الله عز وجل لأنهم كذبوا الرسل وكذبوا بما جاء من عند الله تبارك وتعالى. فنقبوا في البلاد، معنى فنقبوا في البلاد، قال ابن عباس رضي الله عنهما أثروا فيها، نقبوا في البلاد يعني أثروا فيها، يعني غير فيها، أثر في الأرض وغير فيها. أنت بتستلم الأرض أو بتولد وتخرج على وجه الأرض فتجد أرضا أمامك موجودة محدش عمل فيها شيء، فأنت تغير في هذه الأرض، تؤثر فيها، تنقب فيها. قال مجاهد رحمه الله: فنقبوا في البلاد، أي ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض يعني إيه؟ سعوا في الأرض وساروا فيها. قال قتادة: فساروا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها. هو الذي جعل لكم الأرض إيه؟ ها؟ ذلولا، فامشوا في مناكب. هذا حتى أمر من الله عز وجل للناس أن يمشوا في الأرض، أن يسعوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. ولذلك لما يجي واحد، احنا عايشين في بلبيسة هوت، يجي واحد يقول أنا سبت البلد ومشيت رحت في مكان تاني، نقول له ليه يا أخي؟ أنت كنت عايش معانا ومبسوطين بيك وأنت مبسوط بني. يقول والله ضاق علي الرزق في هذه البلد فخرجت أبحث عن الرزق في إيه؟ في بلد آخر. يعاب ولا لا يعاب؟ لا يعاب. هذا فعل خطأ؟ لا، هذا نفذ ما أمره الله عز وجل إيه؟ به، خلاص. وهذه طبيعة البشر أن يسيروا في الأرض، أن يفتشوا فيها عن الأرزاق وعن المكاسب وعن المعايش وعن كل شيء أباحه الله عز وجل لهم. قال: فطافوا هؤلاء القوم في الأرض أكثر مما طفتم أنتم فيها. ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها، الرجل الذي يطوف في البلاد أو يطوف في البلاد ينقب فيها. قال امرؤ القيس: لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. وقوله تعالى: هل من محيص، نقبوا في البلاد هل من محيص، أي هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره، يعني بعد اللي عملوه ده كله، بعد السعي في الأرض، بعد المشي فيها، بعد تغيير الأرض والتأثير فيها، بعد المكاسب التي كسبوها والتجارات التي حققوها ورغد العيش الذي عاشوا فيه، هل ذلك نفعهم وفروا من قضاء الله وقدره؟ لا. هل من محيص، أي هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ كل اللي عملوه لما جاءهم العذاب لم ينفعهم شيء، كل ما فعلوه وكل ما جمعوا وكل ما بنوا في الأرض حينما أتاهم العذاب أخذ كل شيء، ولم ينفعهم ما قدموه، ولم يستطيعوا أن يفروا من قضاء الله وقدره. ولذلك نحن نقول لأي إنسان يريد أن يفر من قضاء الله، نقول له: ستفر من قضاء الله إلى إيه؟ إلى قضاء الله. ستفر من قضاء الله إلى قضاء الله. أنت بتهرب رايح فين؟ بيقول لك: أنا بهرب من قضائي، أو بهرب من قدري، أو بهرب من المكتوب علي. نقول له: لا، الكلام ده غير صحيح، هذا ليس من الإيمان. فإن المؤمن يعلم علم اليقين أنه لن يفر من قضاء الله إلا إلى قضاء الله. وتقال على كده حكايات كثيرة، مثلا كان بيقولوا في واحد، أو القصة دي ذكرت عن أكثر من واحد من اللي حضروا أيام النكسة 67، فقالوا كده، قالوا كان لما اشتد الأمر واشتدت المعركة والدنيا عمالة تضرب والجنود بيتساقطوا بيموتوا والعملية فيها مشاكل جامدة، بعض ضعاف الإيمان في الجيش، بعض الجنود خايف، يقول لك: أنا هتسقط علي قذيفة ولا بتاع هتموتني، ولا الدبابة هتخش علي تموتني، هعمل إيه؟ هجري. فقالوا إن واحد هرب وطلع من المعسكر بتاعه من الكتيبة، ووقف أول عربية ماشية في الطريق، سيارة عادية ماشية، وقفها وركب فيها عشان قال له: أطلع معك رايح فين؟ قال له: رايح القاهرة. أطلع معك على القاهرة. وهم في الطريق السيارة عملت حادثة ومات. فأين يفر؟ فررت من الموت وقد كتب الله عز وجل عليك الإيه؟ الموت. يبقى هتموت، بس فين؟ في المكان الذي حدد لك وفي الساعة التي حددت لك. فإذا أين المفر؟ مفيش مفر. فمن فر من قضاء الله وقدره إلى شيء فإنه سيفر إلى إيه؟ إلى قضاء الله وقدره الذي قدر عليه، سواء في نفس البلد، في بلد آخر، في نفس المكان، في مكان آخر، باختلاف الناس، باختلاف الأشخاص، بالتنوع. فإن الله إذا قدر عليك شيئا فإنه واقع لا محالة، واقع قضاء الله وقدره عليك لا محالة ولا مفر. لذلك هذا معنى قوله هل من محيص. فأنتم أيضا يخاطب الله هؤلاء المنكرين للبعث وهؤلاء المشركين المكذبين، فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص. كل الكلمات الأربعة دي بمعنى واحد، لا مفر ولا محيد ولا مناص ولا محيص، يعني محدش يستطيع أن يفر. يبقى ستتكبرون في الأرض، ستتجبرون في الأرض. وكان الخطاب موجها إلى كفار قريش، كفار مكة، تريدون أن تبنوا وتفعلوا ما فعل أسلافكم الذين كانوا قبلكم، وتسعون في الأرض فسادا، وتبنون ما تبنون، وتفعلون ما تفعلون، وفي النهاية هل من محيص؟ لن تفروا من قضاء الله إلا إلى إيه؟ إلى قضاء الله وقدره، وستهلكوا كما أهلك الله عز وجل الأمم السابقة التي كانت إيه؟ قبلكم. طيب، إن في ذلك لذكرى. لماذا يقص الله علينا هذه الأخبار؟ لماذا أخبرنا بالأمم السابقة؟ وما الذي صنع الله عز وجل بها؟ لماذا جاءت السورة من أولها تتكلم تتحدث عن الآيات والمعجزات وقدرة الله تبارك وتعالى على خلقه وهذه المخلوقات التي حولنا؟ لماذا كل هذا؟ إن في ذلك لذكرى، دي الخلاصة بقى، إن في ذلك لذكرى أي لعبرة. هذه الآيات عبرة وذكرى لمن؟ لمن كان له قلب، أي لب يعي به. القلب هو اللب الذي يعي الإنسان به كل شيء حوله. يبقى الكلام ده موجه لمين؟ لأصحاب القلوب، لأصحاب العقول، لأصحاب التفكر والتأمل، لأصحاب التدبر. لكن الكافر الذي لن يستجيب، هو هيقرأ أصلا الآيات عشان يستجيب لهذه الآيات أو يتعلم؟ لا، هو لن يقرأ ولن يستجيب، لأنه مصر على ما هو عليه. أما المسلم العاقل الذي له عقل وله قلب وله لب يفهم به الأشياء، فإنه يعتبر بهذه الأمور، يعتبر بهذه الآيات وبهذه الأحداث التي وقعت في الأمم السابقة من قبله، فيتذكر ويتفكر. لمن كان له قلب أي لب يعي به. قال مجاهد لمن كان له عقل. يبقى القلب هنا بمعنى إيه؟ العقل. وهذا موجود، الاستعمال هذا موجود، أن يكون المقصود بالقلب هو الإيه؟ العقل. أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. هذا معنى ألقى السمع وهو شهيد، يعني مش بيسمع وخلاص، لا، إنما سمع الكلام فوعاه، سمع الكلام فاستوعبه. ولذلك نحن دائما نقول وندعو أن يجعلنا الله عز وجل من الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ ليه؟ لأنه وعى الكلام. إذا اتبعت أحسن القول، أحسن الحديث، أحسن الكلام، إذا أنت وعيت الكلام فانتفعت به، استوعبت فانتفعت بما إيه؟ بما استوعبت. أو ألقى السمع وهو شهيد. قال استمع الكلام فوعاه وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. قال مجاهد رحمه الله أو ألقى السمع، يعني لا يحدث نفسه بغيره، لا يحدث نفسه بغيره، هو اللي بيسمع بنفسه، لا يحدث أحدا غيره، إنما هو الذي يسمع وهو شهيد. معنى شهيد، قال شاهد بالقلب، شهيد يعني شاهد بقلبه عن كل ما سمع. قال الضحاك، العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد. ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو إيه؟ شاهد، يعني حاضر. هذا معنى قولهم ألقى فلان سمعه، يبقى سمع لك وهو حاضر شاهد جاز، مش واحد نقل له الكلام، واحد أسمعه الكلام، لا، إنما هو سمعه بنفسه وهو شاهد جالس معك يقول غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد. إذن هذا معنى ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فيه تقرير المعاد، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه الآية فيها تقرير المعاد أي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لماذا خدناها منين؟ قال لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى. كلام ده خدناه في أول السورة. فإن الذي خلق أول مرة قادر على أن يرجع الخلق مرة أخرى، ليس بصعب عليه ولا بمستحيل أن يفعل ذلك. كيف لا وهو الخالق سبحانه وتعالى خلق أول مرة وأبدع في خلقه، فيستطيع بقدرته سبحانه وتعالى أن يعيد مرة أخرى ما خلق. وقال قتادة في معنى هذه الآية، قالت اليهود عليهم لعائن الله خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. اليهود كانوا بيعتقدوا هذا المعتقد أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. بعقيدة اليهود خلق السماوات والأرض في كم؟ ستة أيام. احنا نؤمن بهذا مثل ما هم يؤمنوا به، نحن نؤمن به. لكن شوف بقى الحتة الثانية، ثم استراح في اليوم الايه؟ السابع. يبقى كأن اللي بيستريح دائما يستريح من ايه؟ من تعب. كأنهم ينسبون الى الله عز وجل انه ايه؟ تعب في خلق السماوات والأرض. ولذلك هذا اليوم السابع يسمونه يوم السبت. يوم السبت هو اليوم الراحة. بيقول لك ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم الايه؟ يوم السبت، فيسمونه يوم الراحة. فأنزل الله عز وجل تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه، وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فختم الله الآية بقوله وما مسنا من لغوب، يعني هذا ليس فيه تعب ولا مشقة ولا نصب. كيف يتعب الخالق؟ كيف يتعب ربنا تبارك وتعالى؟ مستحيل. وما مسنا من لغوب، يبقى كلمة وما مسنا من لغوب رد على هؤلاء الايه؟ اليهود الذين كذبوا على الله وقالوا ان ربنا تعب فاستراح يوم السبت، فعشان كده خدوه هم يوم الراحة، وكان يوم السبت دوت بيرتاحوا فيه ما بيعملوش فيه ايه؟ شيء، ولا حتى صيد ولا اي شيء، يرتاحون في هذا اليوم يوم السبت. وما مسنا من لغوب كما قلنا كذب الله عز وجل قولهم وما أولوه، أي ما مسنا إعياء ولا نصب ولا تعب. لغوب معناها إعياء ونصب وتعب، ما مسنا إعياء ولا نصب ولا تعب، حاشا لله عز وجل أن يمسه شيء من ذلك. كما قال في الآية الأخرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. لم يتعب سبحانه وتعالى من الخلق، ولم يصبه نصب ولا شيء من ذلك، وهو قادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وكما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني في ناس تقول لك يا مين اللي خلق الخلق ده؟ احنا بنتفرج على نفسنا كده في البشر في الناس بنجد العجب العجاب. شوف الطفل الصغير تتعجب، شوف الرجل الكبير تتعجب، شوف الشاب تتعجب، شوف صاحب القوة والعضلات تتعجب. كل واحد بتشوف في خلقه عجب، في خلقه صنع الله تبارك وتعالى وإبداع الله تبارك وتعالى. فيقول سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض ايه؟ أكبر من خلق الناس. يعني إذا كان هذا شيئا غريبا عليكم تتعجبون منه، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفي الآية الثانية أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بتقارن نفسك بمين؟ بالسماء. مين فينا يستطيع يقارن نفسه بالسماء؟ مين يستطيع أن يقارن أقوى إنسان على وجه الأرض بالسماء؟ ما فيش حد يستطيع. أن السماء اللي انت حتى شايفها ديت لا تستطيع أن تأتي من أولها إلى آخرها، ولا أن تعرف سمكها ولا قدرها ولا حجمها ولا الارتفاع إليها. صحيح كل هذه أمور صعبة على عقول البشر أن يستوعبوها أو أن يقفوا على حقائقها. فما بال أنتم أشد خلقا أم السماء؟ مين اللي هيعمل مقارنة؟ لا يستطيع أحد أن يصنع هذه المقارنة. وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون، يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا، هؤلاء المكذبين اصبر على قولهم ولا تأخذ على كلامهم، مش كل كلمة يقولوها تهتم بها، لأنهم يتخبطون يتخبطون في كلامهم وفي أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. اصبر عليهم لأنهم كذبوا الرسل، وكل أمة كذبت رسلها صبر عليهم الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا يعني كل أمة جاء فيها هؤلاء المكذبون صبر الرسل على تكذيبهم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، كل الرسل أوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هنا يقول الله عز وجل له في سورة قاف في هذه الآية فاصبر على ما يقولون، يعني هؤلاء المكذبين، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر. يبقى الصلاة المفروضة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، أنتم تعلمون في الإسراء ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء فرضت عليه الصلاة، صحيح؟ طب قبل ذلك كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه المسلمين ثنتان أي ركعتان قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، كمان ركعتين زيهم. وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا، يعني سنة كاملة أو زمنا، إما حولا بمعنى سنة كاملة وإما حولا بمعنى زمنا، زمن معين. ظل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل المغرب أي قبيل الغروب وفي وقت العصر، وكان يصلي قيام الليل واجبا عليه وعلى أمته. ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، بقى بعد كده الأمة ليس عليهم وجوب أن يقيموا الليل، إنما قيام الليل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع أن يفعل ذلك وهو الأفضل والأحسن فليفعل، ومن لم يستطع فلا إثم فلا إثم عليه ولا حرج. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله، كل الأمور ديت نسخت ليلة الإسراء وجعلت خمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر. في عندنا خمس صلوات داخل فيهم صلاتين، صلاة الصبح اللي هي الفجر وصلاة العصر، فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذن هذا معنى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهذا كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أن يصلوا صلاتين فقط قبل طلوع الشمس وهو في الفجر وقبل غروب الشمس وهو في العصر، أن يصلوا هاتين الصلاتين. ثم نسخ ذلك كله كما قلنا بالصلوات الخمس التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. طيب، وهنا ذكر الإمام أحمد في مسنده حديثا بسنده المتصل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون فيه، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس يحدث أصحابه فيرى القمر ويقول لهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضارون في هذه الرؤية، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. يعني إن استطاع كل واحد منكم أن يصلي صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأيضا أخرجه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما. وقوله تعالى: ومن الليل فسبحه، أي فصل له. يبقى كل كلمة وسبح هنا بمعنى إيه؟ الصلاة. ولذلك أنت لما بتأخذ من معاني الصلاة تقول التسبيح، قد يأتي التسبيح بمعنى إيه؟ الصلاة، كما يأتي الدعاء بمعنى الصلاة. واضح؟ هنا معنى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، زي ما احنا خدنا يعني صلي صلاتين لله قبل الطلوع، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأيضا ومن الليل فسبحه، أي فصلي له بالليل. وهذا مثل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فسبحه، يعني فصلي له. وأدبار السجود، قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو التسبيح بعد الصلاة. أدبار السجود يعني ايه؟ التسبيح بعد الصلاة. ومن الليل فسبحه يعني فصلي له. وأدبار السجود يعني تسبح بمعنى التسبيح الصحيح أو الحقيقي بعد الصلاة. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني الأغنياء، ذهب أهل الدثور أهل الغنى بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ إيه اللي حصل يعني؟ لماذا تقولون هذا القول؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، احنا والأغنياء واحد، احنا فقراء المهاجرين، هم الأغنياء زيهم زينا، ندخل المسجد نصلي نجدهم معنا ايه؟ يصلون، ويصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، فرض علينا صيام رمضان فنحن نصومهم يصومون، ونصوم من النوافل، وأيضا هم يشاركوننا في ايه؟ في صيام النوافل، بيصوموا زيهم زينا. ويتصدقون ولا نتصدق. غلبونا بقى في الصلاة، احنا نقدر نصلي زيهم، في الصيام نقدر نصوم زيهم. قال: ويتصدقون ولا نتصدق. اذا كان احنا الفقراء اللي بيتصدقوا ايه علينا، يعني انا فقير ويأتيني الغني فيتصدق علي ويعطيني الصدق، هو يستطيع يتصدق، انا لا استطيع اتصدق، يبقى كده عمل ايه؟ سبقني في الخير وفي الفضل. قال: ويعتقون ولا نعتق. كمان ده في حتة تانية كمان ما نقدرش عليها، عندهم العبيد والإماء، فكل فترة يعتقون لوجه الله عز وجل، ونحن لا نعتق. طب ليه لا نعتق؟ احنا ما عندناش، لا عندنا عبيد ولا إماء، مش أغنياء زيهم. ويعتقون كما نعتق. قال صلى الله عليه وسلم، عايز يسليهم بقى، شوفوا بقى أولا كيف تكون المنافسة في الخير. يعني شوف الصحابة، فقراء الصحابة والمهاجرين مش رايحين يحقدوا على إخوانهم كما يحدث هذا في زماننا هذا وفي غيره، نسأل الله السلامة والعافية. القلوب امتلأت بالحقد والحسد والبغضاء بين الناس، أشوف زميلي ربنا وسع عليه أزعل، أشوف صديقي ربنا وسع عليه أزعل، أشوف جاري ربنا وسع عليه أزعل. لا، إنما أحب الخير للناس، هم لا يحقدون على الأغنياء، لا يحسدونهم، لكن يريدون أن يتنافسوا معهم فين؟ في الخير والأجر والعمل الصالح والثواب. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم حرصهم، علم أنهم حريصين على الخير، حريصين على التنافس، حريصين على الأجر والثواب، أراد أن يسليهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعطيهم شيئا نافعا يفعلونه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم؟ يعني أنتوا عايزين تتسابقوا معهم في الخير؟ قالوا: نعم. قال أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. يعني أنتم مش عايزين الأفضلية، مش عايزين تبقوا أفضل منهم في الخير، تتسابقوا وتتنافسوا معهم في الخير؟ قالوا نعم. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. تعمل ايه بقى؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. خلي بالك، هذا هو الشاهد من الحديث على الآية التي معنا، ومن الليل فسبحوا ايه وأدبار السجود. يبقى أنت تسبح دبر كل ايه صلاة، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. المهاجرين بقى قالوا ايه؟ قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني حتى السر اللي أنت اديتهولنا والفضل العظيم اللي أنت دللتنا عليه وجدنا إخواننا تعلموه منا وإيه وفعلوا مثل ما فعلنا. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص بقى أنا أعمل لكم إيه تاني؟ دللتكم على الخير وفتحت لكم هذا الباب العظيم وأنتم تنافستم معهم فإذا بهم ينافسونكم في ذلك، فهذا إيه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، إذن هذا القول الأول في معنى قوله تعالى وأدبار السجود، يعني التسبيح بعد الصلاة. القول الثاني في معنى أدبار السجود أن المراد بقوله وأدبار السجود الركعتان بعد المغرب. القول الثاني في معنى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، القول الأول قلنا هو التسبيح بعد الصلاة، خلاص، وذكرنا الحديث الذي يؤيد ذلك وعرفنا الشاهد من الحديث. القول الثاني أن المراد بقوله تعالى وأدبار السجود الركعتان بعد المغرب، اللي هم ركعتين السنة يعني بعد المغرب. روي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم رحمهم الله أجمعين. يبقى عايز يقول لك أن القول الثاني ليس قولا سهلا ولا بسيطا ولا تستهن به، فإنه قال به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال به جمع من التابعين، يعني دول قالوا بهذا القول وتبعهم جماعة أو جمع من التابعين، فلا تستهن أيضا بهذا القول. يبقى عندنا القول الأول والقول الثاني، وكلا القولين صحيحين في معنى قوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. طيب، نقرأ الآيات الأخيرة اللي هي آخر السورة.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية واستمع، الخطاب لمن؟ لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. أي واستمع يا رسولنا الكريم، يا نبينا العظيم، استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة قال كعب الأحبار يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس، صخرة التي هي صخرة بيت المقدس، يأمر الله عز وجل ملكا أن ينادي عليها أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق. إذن يوم ينادي المنادي هناك بعدما يأمر الله عز وجل بعد النفخة أن يجتمع الناس، يقف منادي وهو من الملائكة على صخرة مكان قريب، يعني ليس بعيدا عنك ولا عن أمتك، ومعروف أن بيت المقدس قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من أمته وقريب من المسلمين جميعا، ليس مكانا بعيدا يستغربونه أو يستبعدونه. يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. ونحن عرفنا أن الصور هناك كم نفخة؟ نفختان، النفخة الأولى ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، اللي هي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى. إذن هذه النفخة الأولى ثم النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. فهذا هو المنادي، يقف ينفخ الملك ينادي هذا المنادي، فتجتمع العظام البالية والأوصال المتقطعة تجتمع لنداء الله عز وجل، فتقوم قائمة، تبعث الأرواح في الأجساد وتقوم قائمة لتعرض على الله عز وجل. ذلك يوم الخروج، أي من الأجداث، والأجداث يعني إيه؟ قبور. الأجداث قبور، جمع جدث وهو القبر، من الأجداث يعني من القبور، يعني من تحت التراب، تحت التراب تكون الخلائق ويكون الأموات جميعا يجتمعون. ذلك يوم الخروج فيخرجون من الأجداث، وتأتي آيات أخرى تبين لنا ذلك، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. خلاص، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. فالإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وإليه مصير الخلائق كلهم، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، فمصير الخلائق إلى الله عز وجل، يجازيهم على أعمالهم. وقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وذلك أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها، كما ينبت الحب في الثرى بالماء، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، كل روح سترجع إلى إيه؟ جسدها التي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ، يعني تنتشر الروح في الجسد كما ينتشر السم، عافانا الله وإياكم، إذا لدغ به إنسان. عشان كده يكون علاج السم سريع، لأنه قد ينتشر سريعا في الدم فيصيب الإنسان فيموت الإنسان، أو يصيبه مثلا بجلطة أو غير ذلك، عافانا الله وإياكم. قال وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى أمر الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى مهطعين إلى الداعي، يعني مسرعين إلى هذا الداعي، كأن واحد بيواقف ينده ينادي بصوت عال مرتفع، فهم مهطعين مسرعين إلى هذا الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسير، خلاص عارفين إن هذا يوم بالنسبة لهم عسير، يوم الحساب، يوم سيفصل فيه بين الخلائق، فيعلمون أن هذه نهايتهم. إذن هذا معنى قوله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ينزل الله مطرا فيسير هذا الماء في الأرض فتتشقق الأرض عن القبور وتخرج وتنبت الأجساد كما ينبت البقل أو كما تنبت الزروع، وتقوم هذه الأجساد فتنزل عليها الأرواح من السماء وتقابلها، كل روح يقابل جسده، ثم يسيرون مسرعين إلى الله عز وجل. قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله تعالى ذلك حشر علينا يسير، يبقى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. لا تستغرب ولا تظن أن الأمر صعبا ولا تتعجب، فهذا الحشر يسير على الله عز وجل، أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خلقكم جميعا وبعثكم كلكم جميعا من أولكم إلى آخركم إنسكم وجنكم كله إلا إيه؟ كنفس واحدة، شيء سهل يسير جدا على الله عز وجل، ذلك حشر علينا يسير. ثم قال تعالى نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب. الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فلا تظن يا رسولنا الكريم أنه يخفى علينا ما يقوله المشركون أو ما يقوله المكذبون، لا، نحن أعلم بما يقولون، نحن نعلم أنهم يكذبونك، نحن نعلم أنهم يعترضون عليك، نعلم أنهم لا يصدقون بهذه الآيات الكثيرة ولا بهذه الأمور التي تدلهم عليها، لكن نحن أعلم بهذا، فلا تغضب ولا يضيق صدرك. وهذا مثل قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله عز وجل يقول ولقد نعلم، أي هذا شيء نحن نعلمه، أنك يضيق صدرك بما يقولون، وهنا نحن أعلم بما يقولون، أنت تعاني من التكذيب، تعاني من الصد، تعاني من الإعراض، تعاني من هؤلاء المكذبين المعاندين المشركين، فكل شيء معلوم عند الله عز وجل، فهو يعلم سبحانه وتعالى بما يقولون وبما يفعلون. وما أنت عليهم بجبار، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، أنت لست عليهم بجبار. الجبار إيه هو تعريفه أو ما هو الجبار الذي يتعارف الناس عليه؟ هو الذي يجبر الناس على ما يريد أن يفعلوه، أو يجبر الناس على إطاعة أوامره، أو يجبر الناس على السماع والإنصات له، هو ده الجبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بجبار، لم يبعث إلى هؤلاء القوم جبارا، إنما بعث هاديا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أرسل للناس هاديا وبشيرا ونذيرا، يدل الناس على الخير، يدعوهم، يعلمهم الحق الصواب الخير، لكن ليس عليهم بجبار. قال فأنت لا تجبرهم على الهدى، وليس ذلك مما كلفت به، يعني ليست هذه من طبيعتك، من طبيعتك أن تجبر الناس على اتباع الحق، وأيضا أنت غير مكلف بذلك من الله، لم يكلفك الله عز وجل أن تقود الناس بالسلاسل، أن تقود الناس بالأمر، أن تجبرهم على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، أنت لا تجبرهم على الدخول في الدين، لكن إن دخلوا خلاص عليهم أن يطيعوا وأن يسمعوا وأن ينقادوا لهذا الدين. قبل أن يدخلوا اتركهم، ها، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الخطاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، جاء به للناس، هذا الحق الواضح من عند الله عز وجل. فكان يدعوهم يهديهم يعلمهم كل ما جاء من عند الله خلاص، بدون إكراه ولا ضغط ولا إجبار، وما أنت عليهم بجبار. قال قتادة ومجاهد والضحاك، أي لا تتجبر عليهم. والقول الأولى هو أولى اللي احنا قلنا عليه، ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى. قال ولو أراد ما قالوه لقال ولا تكن جبارا عليهم، وإنما ما قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنما أنت مبلغ ما على الرسول إلا البلاغ، أنت مبلغ عن الله عز وجل، لست بجبار على هؤلاء القوم أو على هؤلاء الناس. قال الفراء سمعت العرب تقول جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أجبره. لو أنت جبرت إنسان على شيء يبقى أنت إيه معناها إيه؟ أجبرته، أي أمرته وفرضت عليه فرضا أن يطيعك في هذا الشيء. ثم قال تعالى في آخر الآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي بلغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده، كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وكذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قالها هنا وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان قتادة يقول اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وبهذا انتهت الآيات من سورة قاف، وانتهينا بفضل الله عز وجل وحوله ومدده من تفسير هذه السورة الكريمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.